نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إخواننا الذين يتباعدون منا، حبذا لو اقتربوا، الله يجزيكم الخير، إلا المعذور يعني والضعيف، وكلكم ما شاء الله من أولي العزم والقوة، لكن التعجب يدل على محبة الله تعالى للفعل. إذا ورد في القرآن العظيم كذلك ورد في السنة كلمة تعجب، هذه تدل على محبة الله سبحانه وتعالى للفعل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل نهض ثار يعني نهض ووثب، عن رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، إلى آخر الحديث. عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. فهذا يدل على محبة الله عز وجل الفعل. ولكن هذا يدل على المحبة، ولكن ربما يدل كذلك على بغض الفعل. قد يدل هذه قد تدل هذه الكلمة على بغض الفعل، كقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، فإن تعجب فعجب قولهم، وقوله: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، وقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، إلى آخر الآية، وقوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقد يدل على امتناع الحكم، إذن هذا يدل على محبة الله للفعل. قد يدل على بغض الفعل، الله عز وجل لا يحب هذا الفعل، وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه، امتناع الفعل وعدم حسنه. قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. كيف يكون للمشركين عهد، إذن امتنع أن يكون عهد عند الله لمن؟ للمشركين. امتنع أن يكون للمشركين عهد عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك عند رسوله. وكذلك امتناع الحسن، امتناع حسن العهد، فالله عز وجل لا يجعل لهم عنده عهدا. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. امتنع العهد أن يكون عند الله، امتنع الحكم هنا وهو امتناع العهد وعدم الحسن، امتنع الحسن كذلك. كذلك يدل على حسن المنع منه، وأنه لا يليق به لا يليق هذا الفعل، كقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. هنا امتنع هذا الفعل، امتنع الحسن، امتنع الهدى عنهم، منع عنهم إيش؟ منع الله عز وجل عنهم الهدى. كذلك قاعدة من قواعد آيات الأحكام فيما يتعلق في العموم والخصوص، فيما يتعلق في العموم والخصوص: لا يستدل بالصفة العامة، يعني من تفصيلات أو تفريعات فقهية، لا يستدل بالصفة العامة التي وردت في كتاب الله عز وجل، من تفصيلات أو من تفريعات فقهية إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم، إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم، ويستفاد ذلك من السياق. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: اللفظ بين في مقصوده ويحتمل في غير مقصوده. إلى ومنه قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. هنا لا يصلح الاحتجاج بها في إيجاب الزكاة في قليل الذهب، يعني الآية، من نظر إلى هذه الآية عامة، اللفظ العام، قد يقول القائل: والذين يكنزون الذهب والفضة، يدل على إيجاب الزكاة في قليل الذهب وكثيره، وقليل الذهب وقليل الفضة وكثيره، بمعنى تحريم كنز الذهب وتحريم كنز الفضة قل أو كثر. وما المراد من الكنز؟ من يعرف ما المراد من الكنز هنا؟ نعم، عدم إخراج الزكاة، المراد بالكنز عدم إخراج الزكاة. فالآية هنا على عمومها تبدو وكأنها تمنع كنز الذهب وكنز الفضة قل أو كثر، وبالتالي قد يفهم منها أو قد يظن ظن، الظن الأول طبعا غير صحيح، من ظن بأن فيها منع كنز الذهب قل أو كثر والفضة كذلك. والأمر الآخر الذي قد يظنه الظان، وهو إيجاب الزكاة في قليل الذهب وقليل الفضة، لأن عموم الآية هكذا: والذين يكنزون الذهب والفضة، بمعنى أنه يجب، يظن الظان أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في قليل الذهب وفي كثيره، وهذا غير صحيح. القصد من الآية إثبات الحكم، إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة، وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهما. هنا المراد إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، لكن ليس فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيها. هذا في العموم والخصوص بالنسبة للآيات، هذه تفيد العموم لكن لا تفيد الخصوص، وهو ماذا؟ وهو تفريعات تتعلق بالزكاة وبالنسبة المعينة، وأنها تفيد أن نخرج زكاة قليل الذهب أو نخرج الزكاة في قليل الفضة، لا، وإنما فيها إثبات الحكم عامة، هذا العموم، لكن الخصوص لا يستفاد من هذه الآية، الخصوص والتفريعات والتفصيلات لا تستفاد من هذه الآية، ليس فيها بيان مقدار، ليس فيها بيان مقدار ما يجب، ما يجب من الحق فيهما. كذلك قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلى آخره. القصد منها مدح قوم صانوا فروجهم عما لا يحل. هذه الآية تدل على، بين الله عز وجل وأراد أن يمدح أقواما صانوا فروجهم عن عما لا يحل من الوطء والوقاع وإلى آخره. ولم يواقعوا بها إلا من كان بملك النكاح أو اليمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إما بملك النكاح أو بملك اليمين. وليس في الآية بيان ما يحل منها أو ما يحل منها وما لا يحل، ليس في الآية بيان ما يحل من الفروج مما لا يحل، يعني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن هنا قد يظن ظان بأن معنى هذا جواز، يعني أنه دخل في تفريعات وتفصيلات وأن هذه الآية فيها بيان ما يحل وبيان ما لا يحل، وهذا غير صحيح. هذه ليس فيها عموم هذا الكلام، وإنما هي فقط لامتداح من حفظ فرجه وصانه عن الحرام، لكن ما يحل وما لا يحل فهذا تفصيل بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيات، يعني هنالك آيات أخرى تبين ما حل وما حرم في أمور الفروج، في أمور الفروج. فهذا ما يتعلق بالعموم والخصوص، يعني لا يستدل بالعموم على التفريعات والتفصيلات الفقهية، واستخدام العموم في الدليل الخاص هذا من شأن أهل البدع، من شأن أهل البدع استخدام العموميات. يعني مثلا وهنالك كلام لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كما في سنن أبي داود في حديث طيب نافع في مثل هذا الكلام الحقيقة، وكذلك هذا ما استفدناه من شيخنا رحمه الله تعالى في شأن البدعة، وأنه أن أهل البدع يستدلون على عموم النصوص في أمثال هذه الأمور. لذلك لو جئت مثلا لبعض الناس الذين يذكرون الله عز وجل في حلقاتهم مثلا هذه المعروفة، فتقول لهم ما الدليل على ذلك؟ يقولون الذين يذكرون الله قياما وقعودا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا استدلال عام، لكن ما الدليل الخاص على الفعل الخاص الذي تفعلونه؟ لأن هذه الآية تدل على، يعني بمعنى أن تذكر الله على جميع الأحوال، قائما فتصلي قائما وتذكر قائما، تصلي قاعدا وتذكر قاعدا، وإن لم تستطع تذكر على جنب تصلي على جنب وأنت مضطجع عند الاضطجاع وهكذا. ولكن ما الدليل على الدليل، ما الدليل الخاص على هذه الحالة التي ذكروها؟ لذلك كان جواب شيخنا رحمه الله فلماذا لا تذكرون الله بشكل جماعي على جنب؟ يذكرون الله قياما، ذكروا الله قياما بشكل جماعي، فلماذا لا تستكملوا الآية، لماذا لا تستكملون الآية وتذكرون الله بشكل جماعي على جنب، على جنوبكم بشكل جماعي؟ فهذه الحقيقة يعني حجة قوية. ومثله قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام إلى آخر آية، إلى قوله من الخيط، إلى قوله تعالى من الخيط الأسود إلى آخره. فلو تعلق متعلق بقوله وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلو تعلق متعلق بقوله وكلوا واشربوا في إباحة أكل أو شرب كل شيء، يقول كلوا واشربوا يعني كلوا واشربوا كل شيء بعموم هذه الآية، لكن هل جاءت هذه الآية لتفصيل ما يجوز أكله مما لا يجوز أكله، من شرب ما يجوز ما يجوز، من شرب ما يعني ما لا يجوز؟ الآية هنا في معرض بيان الوقت الذي يأكل فيه الآكل والذي يمتنع فيه الممتنع، في بيان الوقت، وليس هذا في إباحة كل أكل أو شرب، لأنه إيش يقول الدليل على إباحة كل أكل؟ يظن الظان هكذا وكلوا واشربوا، قال لك يا أخي كلوا واشربوا فأنا حر آكل وأشرب، فلو أكل لحما حراما، أكل لحم خنزير، شرب الخمر، إيش الدليل على جواز هذا؟ يقول قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنا بأمتنع عن الأكل والشرب عند الفجر، لكن لا، هذا عموم لا يراد به هذا الخصوص، وليس هو في معرض بيان ما يحل أو ما يحرم من الأكل أو الشرب. واضح يا أخواني؟ لإخوان السارحين هذولا واضح؟ يا نعم. فهذه مبينة لحكم جواز الأكل والشرب المباشرة في إلى الفجر. كذلك فيها الآية نفسها قضية المباشرة، ولكن ما ذكر من تباشر ممن لم تباشر، وما يحل وما لا يحل من الفروج، لكن هذا قد فصل وبين في آيات وفي أحاديث أخرى، فيدل على أن النظر في العموم إلى المعاني لا لإطلاق اللفظ، يعني لا لإطلاق اللفظ، تطلق اللفظ في العنان أو يعني هكذا كما تريد، وإنما إلى عموم المعاني المقيدة في مواضعها. فلا يستدل، الخلاصة ينبغي الانتباه إلى العموم والخصوص، وأنه لا يستدل بالصفة العامة، لا يستدل بالصفة العامة، ولا يدخل من النص العام في جواز عام لتعريفات لتفريعات فقهية، بل نحتاج إليها في من خلال نصوص أخرى لنفيد الجواز أو المنع. كذلك مما تستثمر منه الأحكام تنبيه الخطاب، تنبيه الخطاب. فيوجه الخطاب في صيغة الطلب، يعني تستثمر الأحكام، أحكام الآيات من تنبيه الخطاب، إما أن يكون في الطلب كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، هذا تنبيه، تنبيه خطاب من نوع إيش؟ الطلب. وطبعا هذه عبارة عن اصطلاحات، لأنه هذه يعني من الناحية النحوية نهي، لا تقل لهما نهي، وعند البلاغيين يعدونها جملة إيش؟ نهي. وهنا عبر عنها بالطلب، طلب الترك، يعني طلب عدم الفعل، هذه كلها لا مشاحة في الاصطلاح، ما في إشكال. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فنهيه عن القليل منبه على الكثير، يعني لا تقل لهما أف دل، يعني من باب أولى أن لا تقول لهما ما يزيد على إيش؟ على الأف، على كلمة الأف. إيش معنى أف؟ إيه؟ أيه، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أتضجر. فنهيه عن القليل منبه على الكثير. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يدل على تحريم الإخراق والإتلاف، على تحريم الإخراق، أن تخرق الأموال أو أن تتلفها. كذلك تنبيه الخطاب في الخير، في إيش؟ في الخير، إما أن يكون بالتنبيه، بتنبه من خلال بالقليل على الكثير، قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب نبه على أن هنا على أن الرطل والقنطار لا يضيع لك، لأن وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فنبه من خلال هذا على أن الرطل والقنطار لا يضيع، لأن إذا لم تضع الذرة فلا بد من باب أولى أن لا يضيع إيش؟ الرطل والقنطار. وكقوله: ما يملكون من قطمير، اللي هي اللفافة التي تكون على نواة التمرة، القشرة الرقيقة على النواة مثل اللفافة، وتضرب بالشيء الهين الحقير، ما يملكون من قطمير ولا يظلمون نقيرا، اللي هي النقرة اللي بتكون إيش؟ على النواة الحفرة، ولا يظلمون فتيلا، الخيط اللي بيكون على إيش على نواة التمر. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذا يدل على أن من لم يملك نقيرا أو قطميرا فهو عن عدم ملك ما فوقهما أولى. إذن ما يملكون من قطمير فهو إذا لم يملك هاي اللفافة على نواة التمر فهو بالتالي لا يملك ما هو أكثر من ذلك. وعلم أن من لم يعزب عنه مثقال ذرة مع دقة وخفاء هذه الذرة فهو كذلك بألا يذهب عنه الشيء الجليل الظاهر أولى وأولى أولى وأولى. فهذا بالقليل بالتنبيه بالقليل على الكثير. وبمناسبة الآية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بعض من يشتغل بالإعجازات العلمية يقولون بأن هذه يعني كانت يقولون بأن الذرة كانوا يقولون بأن الذرة هي أصغر شيء في المادة بأنها أصغر شيء في المادة. ثم ثبت انقسامها عندهم وأن الأصغر من ذلك وهو إيش الجزيء بأن الجزيء أصغر من إيه من الذرة. واستدل بعضهم بهذه الآية الكريمة أن القرآن سابق في إثبات هذا الإعجاز وهو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بمعنى أنها إيش تتجزأ بأن الذرة إيش تتجزأ. طبعا هذا الكلام والله أعلم يعيدنا إلى أن نعرف ما هو مدلول الذرة أصلا في الآية. وقالوا النميل الحمراء وقالوا رأس النملة قالوا أصغر من ذلك. فعلى كل حال يعني لا مشاحة في الاصطلاح وهذه عبارة عن اصطلاحات أولا وأخيرا. كذلك ينبه بالكثير على القليل كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهذا من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته. إذا كان من أهل الكتاب بالقنطار يؤديه إليك فبالتالي إن كان يؤدي لك القنطار فإنه يؤدي إليك الدينار وما تحت الدينار. ثم قال ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. فهذا كذلك من الأول وهو التنبيه بالقيع الكثير يعني دل على أنك لا تأمنه بقنطار يعني لا تأمنه بإيش بقنطار. كذلك الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فنبه على حصول البركة فيه من باب أولى. إذا كان بارك إيش حوله فالبركة فيه من باب إيش من باب أولى. لذلك هنالك شخص صنف كتابا في إثبات إيمان فرعون عياذا بالله عز وجل وناقش الأمور بأدلة لغوية وطريقة فلسفة وطريقة جدل عجيبة ورد عليه راد بعنوان فر العون من مدعي إيمان فرعون. ومن جملة الكلام النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. ما قال أدخلوا فرعون زعم هذا الكلام قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني كان آل فرعون ملحدين أما فرعون لا ما كان في زعمه. فكيف نرد عليه؟ نرد عليه من هذا الباب التنبيه بالقليل على الكثير والتنبيه بالكثير على إيش؟ على القليل. ينبه بالقليل على الكثير والتنبيه بالكثير على القليل. ونقول له قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا بارك حوله فحصول البركة فيه من باب أولى، من باب أولى. وإذا كان يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فمن باب أولى من؟ فرعون من باب أولى. فهذا ما يتعلق بالنسبة للتنبيه بالقليل على الكثير والكثير على القليل ونحو ذلك. الآن نأتي ببعض الأمثلة التطبيقية بعد ما تكلمنا ما تكلمنا من قواعد الأحكام، من قواعد آيات الأحكام التي سبق ذكرها في الدرسين السابقين. الآن نضرب بعض الأمثلة في تطبيق قواعد الأحكام والإفادة منها. هنا جاء بعض العلماء ببعض القواعد وبعض الدلالات وبعض الفوائد من خلال قوله تعالى من سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قالوا هذه دلالة على إباحة ركوب البحر، أن تركب إيش البحر، غازيا تاجرا مبتغيا لسائر المنافع. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخص ضربا من المنافع دون غيره، ما خص منفعة دون منفعة. فهذه دلالات عامة. قال والفلك معطوفة طبعا على مجرور، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، بما ينفع الناس نفعا عاما، نفعا عاما. فيدخل في ذلك التجارة، تدخل التجارة وغيرها. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقال سبحانه ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إلى آخره. فتضمن ذلك التجارة وغيرها، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أما حديث طبعا لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فهذا الحديث منكر، وفصل شيخنا تخريجه وتحقيقه في الضعيفة، في السلسلة الضعيفة. وله كلام طيب، كلام يدل على اطلاعه رحمه الله، فلترجع إليه في هذا، يدل على اطلاع طيب وعلى علم جيد في هذه المسألة، واستدل بآيات الأحكام رحمه الله في هذه المسألة مزيدا من إبطال هذا الحديث بعد أن بين يعني درجته وحاله. 479 فهنا الخلاصة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذا فيها باب إباحة ركوب البحر، غازيا تاجرا مبتغيا لسائر المنافع. كذلك قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني إنسان قارف منكرات وأساء في حقوق الناس وتكلم على بعض الناس، فهنا يدل على أن التوبة من الكتمان إنما يكون بإظهار البيان. يعني لا يقال التوبة تجب ما قبلها، والله تكلم مثلا على الشيخ الفلاني، تكلم على العالم الفلاني، تكلم على طالب العلم الفلاني، تكلم على المنهج الفلاني، منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف، وتهجم على هذا المنهج، وبعد ذلك قال خلاص أنا تبت إلى الله والتوبة تجب ما قبلها. لا، قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فينبغي عليه أن يتوب وأن يصلح وأن يبين، يدل على أن التوبة من الكتمان إنما تكون بإظهار بإظهار البيان، وأنه لا يكتفى في صحة التوبة بالندم على الكتمان، أن تندم على الكتمان فيما سلف، بل لا بد من البيان فيما يستقبل. لذلك كان شيخنا رحمه الله فيما يساء إليه، ولا سيما في أمور تتعلق بأمور الدعوة لأنه ليست أمورا شخصية، رحمه الله كان يستدل بهذه الآية، يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد أن يبين للناس ما أفسد. اشترط رحمه الله أن يبين للناس ما أفسد. كذلك ذكروا من الأبواب باب لعن الكفار، واستدلوا بقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا فيه دلالة على مشروعية لعن من مات كافرا، مشروعية لعن من مات كافرا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من كلمة والناس أجمعين استدلوا فيها على إيه؟ على مشروعية لعن من يموت كافرا. طبعا إذا تيقنت أو الأمور أمامك مرجحة ومغلبة والدلائل تدل على هذا، إيه؟ على مشروعية لعن من مات كافرا. من أي عبارة استدلوا؟ والناس أجمعين، والناس أجمعين. كذلك استدلوا من قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، وقالوا باب جلود الميتة إذا دبغت، باب جلود الميتة إذا دبغت، واستدلوا بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، وكذلك من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إلى آخر الآيات، ميتة أو دما مسفوحة إلى آخر الآيات. قالوا يقتضي تحريم الميتة بجميع أجزائها، يعني هذه الآية لأول وهلة من يقرأها إنما حرم عليكم الميتة والدم تحرم إيش؟ الميتة بجميع أجزائها، والجلد من أجزائها، والجلد إيش؟ من أجزائها، لأنه قد حله الموت بدلا من الحياة، كان الجلد حيا والآن حله الموت فيدخل في هذه الآية. إلا أن قوله على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه اقتصر هنا على إيش؟ على ما يطعم، على ما يؤكل. هل الجلد يؤكل؟ الجلد يؤكل؟ لا يؤكل الجلد. إلا أن قوله على طاعم يطعمه قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه الأكل، يعني ما يؤكل. وقد بين عليه السلام، بين عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في جلد الميتة بعد الدباغ بقوله إنما حرم أكلها، إنما حديث ابن عباس تصدق على مولاه رضي الله عنهما، تصدق على مولاة لميمونة، تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم إيش؟ أكلها. فالخلاصة هذه الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم لأول وهلة تدل على تحريم الميتة بجميع الأجزاء ومنها الجلد، لكن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما دلت على أن المحرم هنا ما يطعم، ما يتأتى فيه الأكل. وزاد هذا البيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. هذا يعني مع هذا الأمر وقد اقترب الوقت الآن، بقيت دقائق قليلة، ومن خلال الأسئلة الموجودة الحقيقة لعلنا نجيب على سؤال واحد يتناسب مع الوقت الباقي. وسبحان الله ليس هنالك من سؤال مختص بآيات الأحكام، فإن شاء الله تكون هذه بشارة أنه القضية مهضومة مستوعبة يعني. فهنالك كلام اعتراض على تقسيم المياه وأنها تقسم إلى ثلاثة أقسام، وقالوا هو الصواب أن نقول أن الماء قسمان طهور ونجس، فأخرجوا بذلك إيش؟ الطاهر غير المطهر، الطاهر غير المطهر. فأقول يعني على أي أساس قسموا هذا التقسيم؟ يعني إما على أساس التقسيم الابتدائي، وإما على أساس خاتمة التقسيم. ونقول أولا وأخيرا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. إذا أردنا أن نتعرف الماء المطلق الذي ثمرته التطهر به، يعني إذا أردنا أن نقسم المياه بناء على الآية فلم تجدوا ماء، فالماء كم قسم؟ لا كم قسم؟ قسم واحد. إذا أردنا بناء على هذه الآية فالماء إيش قسم؟ قسم واحد. فلم تجدوا ماء، له الماء الذي يتطهر به ويتوضأ، لم يخالطه نجس فخرج عن طهورية الماء، ولم تخالطه مادة غلبت عليه بحيث يخرج عن وصف إيش؟ وصف الماء، عن اسم الماء. فإذن إذا أردنا أن نسمي أو أن نصف الماء وصفا أو أن نسميه أو نقسم بناء على هذه الآية، فالماء قسم واحد بس، وهو إيش؟ الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. لكن إذا أردنا أن نقسم الماء ابتداء من باب البيان والإيضاح، فالماء ثلاثة أقسام، وإذا يقبل القسم على أربعة ما عندي مانع أنا أن نقسمه على أربعة ولا خمسة، إيه؟ من باب البيان والإيضاح فقط. فإذا قلنا بأن الماء ثلاثة أقسام من باب إيضاح المسألة للمتعلم، فلا مانع نقول الماء الذي لم يخالطه ما يغير اسمه عن وصف الماء من حيث الطهارة ومن حيث كما قلنا الاسم، حتى الاسم يعني كأن يقال ماء ورد فلا تتوضأ أنت بماء الورد، فمن باب الإيضاح نقول هذا بالأصل ماء، أضفنا له كمية من الخل أو الورد فأصبح ماء ورد من باب الإيضاح، فهذا من أقسام المياه من باب التوضيح، إيه؟ وهذا ماء جاء طفل وبال فيه صار إيش؟ ماء نجس. كما ارتضينا أن نقول ماء نجس، وضعنا الماء النجس من أقسام المياه، ما المانع أن نقول إيش؟ الماء القسم الآخر وهو إيش؟ الطاهر، أن يكون من أقسام المياه من باب الإيضاح والبيان، من باب الإيضاح والبيان. لذلك ثمرت أقسام المياه هي قسم واحد، وابتداء الأقسام ثلاثة أقسام من باب التعليم والبيان، إنه الماء تتوضأ به وتطهر وهو الطهور، والطاهر الذي خالطه من المواد والأشياء ما تجعله يخرج عن اسم الماء، إيه؟ ومن المياه ما خالطها النجس فبالتالي أصبحت مياه نجسة، فلا مشاحة في الاصطلاح أبدا. وبالتالي هذه التسمية ذكرت عند شمس الدين بن قدام المقدسي، وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد 2 صفحة 164. قال: فإذا قلنا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، فالثلاثة أقسام الماء: الطهور والماء المطلق إلى آخره، وفصل يعني في ذلك الكلام. فلا مشاحة في الإصطلاح أبدا، المراد بذلك توضيح ما كان من ما مر الماء به من مراحل معينة، لكن الثمرة فلم تجدوا ماء، وهو الماء إيش؟ الماء الذي يتطهر ويتوضأ به. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.